إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون عباد الله، موعدنا معكم في هذا اليوم المبارك بإذن الله مع الوصية الخامسة من وصايا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلك الوصايا التي تملأها الرحمة والشفقة وإرادة الخير بهذه الأمة. روى الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعشر، فقال: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. يا معاذ، لا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج لهما. يا معاذ، لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. يا معاذ، لا تشرب الخمر، فإنها رأس كل فاحشة. يا معاذ، إياك والمعصية، فإن المعصية تسخط الرب. يا معاذ، إياك أن تفر من الزحف، وإن هلك الناس فاثبت. يا معاذ، إن أصاب الناس موت شديد فاصبر. يا معاذ، أنفق على ولدك من طولك، ولا ترفع عصاك عليهم أدبا، وأخفهم في الله. هذا الحديث العظيم فيه وصايا كريمة من نبينا عليه الصلاة والسلام. خامس هذه الوصايا هي قوله: إياك والمعصية، فإن المعصية تسخط الرب. لقد كانت أول وصية تحذر من الشرك بالله، لأن الشرك بالله عز وجل أكبر معصية يعصى الله بها، وذلك لأن العبادة حق لله عز وجل، لا يجوز للعبد أن يجعل له فيها شريكا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الوالدين، وذلك لأن لهما على العبد حقا كبيرا، فهما سبب في وجوده بعد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة، لأن الصلاة ثاني أركان الإسلام وعموده، والصلاة صلة بين العبد وربه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها وحذر من تضييعها. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من شرب الخمر، وأخبر أنه رأس كل فاحشة ورذيلة. ثم بعد هذه النصائح والوصايا تأتي الوصية الخامسة التي اختصرت في كلماتها وعظمت في معانيها، فيقول عليه الصلاة والسلام: إياك والمعصية، فإنها تسخط الرب. المعاصي كثيرة، هناك من يعصي الله بلسانه، وآخر ما يعصي الله بعينه، وآخر يعصي الله بإذنه، وهناك من عصى الله بقلبه فملأه بما حرم الله، وهناك من يعصي الله ببطنه، وذاك بفرجه، وذاك بيده ورجله، وذاك بفكره وهواه. فالمعاصي كثيرة، منها الكبائر ومنها الصغائر، منها المعاصي الظاهرة ومنها المعاصي الباطنة، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها دفعة واحدة، فقال: وإياك والمعصية، فإن المعصية تسخط الرب. والمعصية أيها المسلم الكريم مأخوذة من عصا، أي إذا اشتد، فمعنى هذا أن المعصية تعني أن ذلك عاص لله عز وجل، أي غير متبع لأمر الله سبحانه وتعالى، ففيه إباء وفيه امتناع وفيه إعراض وفيه استكبار، لأن شرعنا فيه أمر ونهي، فالله عز وجل يأمرك أن تأتمر بهذا الشيء، فإذا لم تأتمر به فقد عصيت الله، وشرعنا ينهاك الله فيه عن ذلك الشيء، فإذا لم تنتهي عنه فقد عصيت الله سبحانه وتعالى. ولذلك فخلاصة المعصية هي أن لا يفعل الإنسان ما أمره الله عز وجل أن يفعل، وأن يفعل الإنسان ما نهى الله سبحانه وتعالى عبده أن يفعل. فلذلك أيها المسلم الكريم كان علينا أن نحذر تلك الذنوب وأن نبتعد عن تلك المعاصي، لأن ربنا نهانا عنها وأمرنا بالابتعاد عنها، والله سبحانه وتعالى هو خالقك وهو رازقك، هو يشفيك إن مرضت، وهو يطعمك إن جعت، وهو يسقيك إن عطشت، وهو يغنيك إن افتقرت، وهو يهديك إن ضللت، وما بك من نعمة فالله سبحانه وتعالى هو منعمها عليك وهو مسديها عليك، فكل فضل تجده وكل خير تلقاه في حياتك فمن الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا أن نعظم ربنا سبحانه وتعالى، وأن نقدره حق قدره، وأن نعظم شرعه، وأن نعظم أوامره ونواهيه. ولذلك أيها المسلم الكريم كانت الطاعة دليل على محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، وكان اجتهاد المسلم في الخيرات والطاعات وامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه دليل على ما في قلب المسلم من تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى. وكانت الذنوب والمعاصي والمخالفات دليل على ضعف الإيمان ودليل على ضعف التعظيم. ولذلك أيها المسلم الكريم يجب على المسلم أن يكون سباقا إلى طاعة الله، مسارعا في مرضات الله سبحانه وتعالى، ويجب عليه أن يكون حذرا غاية الحذر وخائفا غاية الخوف من معصية الله سبحانه وتعالى، لأن المعاصي تسبب سخط الرب على العباد، وإذا سخط الله عز وجل على العبد فلا تسأل عما ينزل به من البلاء وعما يحل به من الكوارث والمصائب. ولذلك الله عز وجل يقول: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي من الذنوب والمعاصي والمخالفات والمنكرات، فمن الناس والعياذ بالله من يقدم بين يديه وإلى لقاء ربه سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي، ويقدم الخطايا والسيئات، فليس يقدم الطاعات، وليس يقدم القربات، وليس يكثر من الحسنات والأعمال الصالحة، بل أعماله والعياذ بالله في ليله ونهاره في سره وجهاره في معصية الله إلا ما رحم الله، فحينها يقول الله عز وجل لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. فأنت أيها المسلم الكريم في هذه الحياة إنما تقدم لتلك الحياة وتزلف لتلك الحياة، وما تعمله اليوم يوشك عما قريب أن تراه غدا. ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر أيها المسلم الكريم ماذا قدمت لغد، انظر ماذا قدمت ليوم الوقوف بين يدي الله سبحانه من طاعات من صلوات من أعمال صالحة كم تعدد منها وكم تذكر. أم والعياذ بالله أنك إنما تقدم لنفسك ليوم لقاء الله الذنوب والمعاصي والخطيئات. لذلك الله عز وجل يقول لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. قدموا المخالفة لأمر الله والاستهانة بشرع الله، قدموا التفريط والتقصير، فكانت النتيجة أن سخط الله عليهم. ولما سخط الله عليهم كان المآل وفي العذاب هم خالدون والعياذ بالله. فيا أيها المسلم الكريم المعاصي خطرها عظيم وشرها على الإنسان مستطير في الدنيا والآخرة. ولذلك تأمل نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأنبياء الله ورسل الله يخافون من معصية الله ويحذرون من معصية الله لأنهم يعلمون أنها سبب للعذاب العظيم. وهذا نبي الله صالح يخبر أنه إن عصى الله فليس هناك من ينصره من الله وليس هناك من يدفع عنه عذاب الله، فيقول لقومه ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. أي إذا عصيت الله من يدفع عني عذابه، من يدفع عني عذابه إن عصيته وخالفت أمره. فأنتم إن دعوتموني إلى معصية الله فما تزيدونني غير تخسير، أي إنما تدعونني إلى خسار وتدعونني إلى وبر. ويقول ربنا في كتابه الكريم وهو يبين أن طريق الذنوب والمعاصي طريق ينتهي بأصحابه في غضب الله ويقف بهم في نار الله، فيقول جل جلاله في كتابه الكريم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا جزاء المعاصي، هذا جزاء الحدود حينما تتعدى، وجزاء المحرمات حينما تنتهك. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تأمل أيها المسلم الكريم قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، كم يعصي الإنسان منا في ليله ونهاره، كم يرتكب من ذنوب، كم يقع في مخالفات ومعاصي. الله عز وجل يقول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا وأخذا ثقيلا ما نفعه خدمه ولا أغنى عنه حشمه وما أخر عنه عذاب الله جاهه ولا منصبه. أخذه الله الأخذ الشديد وجعله عبرة لمن بعده. لماذا؟ فعصى فرعون الرسول. فاحذر أيها المسلم الكريم من معصية الله، فإن معصية الله عز وجل سبب في نزول العذاب في الدنيا قبل الآخرة. أيها المسلم الكريم ماذا فعلت المعاصي وماذا صنعت بأهلها؟ تعال بنا لنتحدث عن أول المعاصي التي عصي الله عز وجل بها، وماذا حصل من وراء تلك المعاصي إلى يومك هذا وإلى ما شاء الله. أول المعاصي من إبليس عليه لعنة الله، حينما أمره الله أن يسجد لآدم فأبى أمر الله عز وجل. لم يكن إبليس يأبى أن يسجد لله، ولكن حين أمره أن يسجد لآدم أبى أن يمتثل هذا الأمر فصار به عاصيا. هذا لتعلم أن كل أمر تخالفه فهو معصية، وكل نهي ترتكبه فهو معصية. أمره الله أن يسجد لآدم فحصل في قلبه وقام فيه الكبر والإباء على أمر الله والحسد لمن فضله الله، فلما اجتمعت هذه الذنوب العظام في قلبه نطق بالكفر البواح وأعرض عن أمر الله وامتنع عن امتثاله، فكان من وراء تلك المعصية أن لعنه الله وأن جعله رجيما وأن أخرجه من الجنة وأن أنزل به سخطه وعذابه. هذا جزاء تلك المعصية. قال الله عز وجل: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذه هي المعصية، جعله الله ملعونا بسببها، وجعله الله رجيما خبيثا نجسا رجسا بسببها، وطرده الله وكان في الجنة بسببها، وأخرجه الله عز وجل وقد كان بين الملائكة وليس من الملائكة بسبب تلك المعصية. ثم بعد ذلك أبونا آدم عليه السلام بينما هو في الجنة وقد أباح الله له ما فيها، وهي جنة عرضها السماوات والأرض، فيها من كل ما يريد وفيها من كل ما يشتهي، أباح الله عز وجل له الجنة مساكنها، وأباح له أشجارها وثمارها، وأباح له أنهارها ومياهها، وأباح الله له كل مكان فيها، وحرم عليه شجرة ابتلاء واختبارا ولحكمة يريدها الله عز وجل. فما زال إبليس يطوف به ويأتيه من يمين وشمال حتى عصى آدم ربه. فماذا حصل من وراء تلك المعصية؟ هذا لنعلم ماذا يحصل من وراء معاصينا وذنوبنا، لأن الكثير يعمل المعصية لا يبالي بما بعدها، حسبه أن يتلذذ بتلك المعصية وأن يتهنى بتلك المعصية اللذة العابرة والهنية الفانية، لا يبالي بما وراء ذلك، لعل من وراء تلك المعصية أن يحجب الله قلبه عن الهدى، لعل من وراء تلك المعصية أن يطبع الله على قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لعل من وراء تلك المعصية أن يحبس الله دموعه في عينه فلا تهبط من خشية الله، لعل من وراء تلك المعصية أن يحبس الله يده فلا ينفق في سبيل الله، لعل من وراء تلك المعصية أن يصم الله أذنه عن سماع الخير فيسمع المحرمات من آل اللهو والطرب، لعل من وراء تلك المعصية أن يجعله الله عاقا وأن يجعله الله قاطعا وأن يجعله الله ظالما. كم من عواقب للذنوب والمعاصي، فاحذرها أيها المسلم الكريم. ماذا كان من وراء أن أكل أبونا آدم عليه السلام من تلك الشجرة؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك فيها، أي في الجنة، ألا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها. فماذا حصل بعد أن أكلا منها؟ وماذا حصل بعد أن حصلت هذه المعصية؟ قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما يا سبحان الله، ذهب الستر الذي كانا يستران به عورتهما. انظر المعاصي تهتك الأستار وتكشف المغطى وتخرج الخبايا. قال الله عز وجل فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة يريدان الستر. قد كانا في ستر، فلماذا ذهب ذلك الستر؟ بسبب المعصية. قد كان في غنى، لماذا افتقر؟ بسبب المعصية. قد كان في صحة، فلماذا مرض؟ بسبب المعصية. قد كان في أمن وأمان، فلماذا خاف؟ بسبب المعصية. قد كان في بيته في محبة ووئام، فلماذا حصل الشقاق والفراق؟ بسبب المعصية. لقد كان في خير فذهب الخير، بسبب المعصية. فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ماذا كان من وراء هذه المعصية؟ أن ذهب الستر. الطاعات تسترك وتحميك وتحفظك بإذن الله عز وجل. الطاعات سبب في كل خير يا أخ الإسلام والإيمان. ماذا حصل من وراء تلك المعصية؟ أن عصى آدم ربه وأن حصلت منه الغواية. ماذا حصل من وراء تلك المعصية؟ أن خرج آدم من الجنة. ماذا حصل من وراء تلك المعصية؟ قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فانظر ماذا حصل من ورائها، أمور عظام. وهكذا الذنوب والمعاصي يحصل من ورائها ذلك. لكن آدم من الله عليه بالتوبة. آدم ما أصر على ذنبه ولا استمر على معصيته، فسرعان ما رجع إلى ربه. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله عز وجل ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولكن تأمل أيها المسلم الكريم، عصى آدم ربه فماذا حصل؟ حصل أن خرج من الجنة، وحصل أن أهبط من الأرض، وحصل أن حصل ما تراه الآن مما يحصل في هذه الدنيا من تعب ونكد وبلاء وغير ذلك، كله سببه تلك المعصية التي كانت سببا في خروجنا إلى هذه الدنيا. أما إبليس عصى ربه، استمر في معصيته، فماذا كانت النتيجة؟ أن لعنه الله وأن غضب الله عليه وأن توعده بنار جهنم والعياذ بالله. فهذه هي الذنوب رعاك الله، وهذه هي المعاصي لها عواقب وخيمة. فالله الله في الحذر منها والابتعاد. أستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يا معشر المهاجرين إذا ابتليتم بهن وأعيذكم بالله أن تبتلوا بهن. قال لم تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه عقوبة إذا ظهرت الفواحش وانتشرت، وأصبح الناس يتحدثون عن وجود الفواحش والجرائم والزنا واللواط وغير ذلك، حينها تنزل بالناس أوجاع وأسقام لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا حاصل اليوم، ما من عام يأتي إلا بأمراض جديدة وبأسماء جديدة لا يجد الناس لها دواء ويعجزون في ذلك. ما السبب في ذلك؟ ذنوب ومعاصي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وما طفف قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالشدة والمؤونة وجور السلطان. هذا حاصل، حاصل في معاشر المسلمين اليوم، تطفيف في الكيل والميزان. يطفف في كيلو طماط وكيلو بر فيدخل في كبيرة من كبائر الذنوب. والله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة. فإذا حصل التطفيف من الناس ماذا يحصل بعد ذلك؟ إلا ابتلوا بالشدة والمؤونة وجور السلطان. هذا حاصل، الناس في شدة، الناس في مؤونة، في جور من السلاطين والحكام وظلم. ما سبب هذا؟ نقص المكيال والميزان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كاد الجعل أن يموت بذنب ابن آدم. والجعل حيوان صغير. قال: كاد الجعل أن يموت بذنب ابن آدم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. كل ما تراه الآن أمامك من فتن ومحن وبلايا وأمور شداد وعصاب وعظام، الله عز وجل قد بينه فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. انظر إلى المسلمين اليوم، من يقتل المسلمين؟ المسلم يقتل أخاه المسلم ويعتدي على حرمة أخيه المسلم بغير حق، يسفك دمه وينتهب ماله ويخوف أمنه. هذا كله عقوبة ذنوب وعقوبة معاصي. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. حينما لا نتحاكم إلى كتاب الله، وحينما لا نرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن نتوحد ولا يمكن أن نجتمع ولا يمكن أن نتفق إلا على ضوء كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أبينا هذا الاجتماع على كتاب الله فلا يمكن لنا أبدا أن نجتمع، فلا يمكن لقانون مهما كان ولا يمكن لدستور مهما وضع أن يجمع الناس أو أن يوحد الناس. ولذلك تأتي العقوبة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. ثم يقول في الخامسة: وإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط الله عدوا من غيرهم فاستباح بعض ما في أيديهم. ها هم أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم يستبيحون المسلمين في أموالهم وفي أراضيهم وفي بحارهم وفي أجوائهم ويتسلطون عليهم ويتحكمون فيهم. ما سبب هذا الذي تعيشه يا أخ الإسلام؟ إنها معصية الله، إنها مخالفة أمر الله وارتكاب نهي الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحذر عليه الصلاة والسلام فيقول: وإياك والمعصية، أي احذر المعصية وابتعد عنها، فإن المعصية تسخط الرب. أيها المسلم الكريم، لا تحتقر من المعاصي صغيرا ولا كبيرا. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، فإن لها من الله طالبا. فلا تظن أن الذنوب تذهب أو أن الذنوب لا يحاسب عليها العبد إذا كانت صغيرة أو خفيفة. كلا والله، كل شيء مكتوب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. بعض المسلمين اليوم يترك الصلاة في جماعة ويظن أن هذا أمرا سهلا، وقد كان يعد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام نفاقا. كان لا يتخلف عن الصلاة في زمانهم إلا مريض أقعده المرض أو منافق والعياذ بالله. فانظر إلى الفارق الكبير بين زماننا وذلك الزمان. فاحذر أيها المسلم الكريم من الذنوب صغارها وكبارها، ما يكون في السر وما يكون في العلن. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قالهم: قوم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا اختلوا بأنفسهم لا يتحاشون من ذنوب ولا يتحاشون من معاصي، يقعون في تلك الذنوب وتلك المعاصي ويستخفون بنظر الإله إليهم، فيكون ذلك الذنب سببا في إزالة تلك الحسنات. فالله الله أيها المسلم الكريم في الحذر من الذنوب والمعاصي والابتعاد منها. أنت لست معصوم، ليس هناك معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. فالذنوب تقع والمعاصي تقع، ولكن قد جعل الله عز وجل لنا منها خلاصا، وجعل الله لنا منها نجاة، وهي أن نتوب ونستغفر ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا خلاص من الذنوب وخلاص من المعاصي. الاستمرار في المعصية سبب في الغضب والسخط، والتوبة منها سبب في المغفرة والرحمة. ولذلك الله جل وعلا يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فتب إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا تنتظر؟ يا من تنوي أن تستمر على معصية الله، أتنتظر أن تصل إلى العذاب؟ فالله عز وجل يقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون. ماذا ينتظر المستمر منا على قطع الصلاة أو على عقوق الوالدين أو على النظر إلى ما حرم الله أو على أكل أموال الناس باطلا؟ ماذا ينتظر؟ أينتظر أن ينزل به السخط والغضب من رب العالمين؟ أينتظر أن يقول ربي ارجعون ولا يمكن الرجوع؟ أينتظر أن يعض على يديه من الندم يوم القيامة فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي؟ فالله الله أيها المسلم الكريم في التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. أسأل الله العلي الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أهل طاعتك، وتهدي فيه أهل معصيتك، وتذل فيه أهل الشرك والشقاق والنفاق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم واحفظ علينا ديننا، واحفظ علينا بلادنا وأمننا وأعراضنا. اللهم من أراد هذا البلاد بسوء وسائر بلاد المسلمين فإنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، وأنت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.